بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع للعلامة العثيمين رحمه الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر. قوله وبوله في طريق أي يحرم، والغائط من باب أولى.
نعم، لما رواه يعني إذا منع البول في الطريق، لأن هذا قد يفسد عن الناس مجالسهم أو كذا، أو يؤذي من يمر، فالغائط من باب أولى. نعم،
لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم،
أي ما يكون سببا للعن.
وفي سنن أبي داود رحمه الله تعالى: اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. والعلة أن البول في الطريق أذية للمارة، وإذاء المؤمنين محرم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا.
نعم، فلا يجوز إيذاء مسلم، ومن ذلك أن تضع في طريقه ما يؤذيه، تضع غصن شجرة، تضع شوكا، تضع تحفر حفرة، تتغوط في محل يمر فيه، أو تتبول في مكان يجلس فيه، كل هذا من الإيذاء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم من خصال الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، فقال: الحياء بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدنها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، هذا من خصال الإيمان. لابد أن يكون المؤمن حساسا، يراعي أحوال الناس، ولا يؤذي الناس لا بأصوات ولا بأفعال ولا بشيء من هذا. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن: رجلا يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحاه من طريق الناس. فلا ينبغي الإنسان أن يستهين بهذا. ولهذا نقول يا أخواني: ما ينبغي لطالب العلم يركز فقط على مسائل الطلب، طلب ويحقق مسألة ويحفظ وكذا، ثم من جهة العمل والمسلك معزول عما يتعلمه، فلا يعتني يعني مثلا غصن شجرة، مثلا زي الناس في الطرقات أو كذا. قد يقف الواحد تحت شباك بيت أو كذا ويتكلم بالساعة، أو يضع سيارته في الطريق ولا يبالي، يراعي أحوال الناس مثلا أو كذا، أو قد يضرب بصوت سيارته ويزعج الناس. لا، الإنسان المؤمن لا يؤذي أحدا، المؤمن لا يؤذي أحدا. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فطالب العلم أولى الناس أن يراعي هذه الأشياء، يأخذ الإسلام كاملا، يدخله في السلم كافة. فهو من جهة التعبدات الأذكار والأشياء هذه واظب عليها أكثر من غيره، مو بالأذكار دي للصغار وهو له لا المسائل بقى المسائل الكبار. كيف المسائل الكبار لا تسلم إلى هذه الأشياء ومراعاتها وتوظيف هذه الفضائل التي هو يدرسها ويعلمها؟ ما قيمة طالب العلم إذا ما خشي الله وخاف الله ودفع أذاه عن الناس، وكان طيب الكلام وطيب المنطق، وكان ندي اليد، يعني سمحا حليما إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إيه يعني طالب علم يحفظ نصوصا كأنه كتاب يتحرك بدون تفاعل مع هذا؟ طالب العلم خير الناس، خير الناس في بيع وشراء ومعاملاته، إذا مشى، إذا جلس، إذا كذا، إذا كذا. طالب العلم أولى الناس بهذه الفضائل. نعم،
قال
رحمه الله، لأن الحقيقة نحن نقصر في هذا الجانب، نقصر في هذا الجانب. الإنسان ما يبالي، يرفع صوته، يكون خفيفا منخرما المروءة، وهو في يعني تعاملاته مع الناس وجلوسه مع الناس ومروره بين الناس. فترى الواحد يرفع الصوت ويكون جاهلا لمجرد أن يغضبه أي أحد، ترى الوجه الآخر. لا، طالب العلم محكوم بالشريعة، محكوم بهذه. ففي جانب الفضائل هو على رأس هؤلاء الذين يحرصون على ذلك. في جانب المنهيات هو على رأس من يأتي المنهيات، في جانب الواجبات هو على رأس من يأتيها، وهكذا كما كانت ترجمة للأئمة. فترى في تراجم الأئمة أدنى الأشياء من الورع وأدنى الأشياء من الحرص على الفضائل. ابن مسعود لما جاءه أصحابه وبعد صلاة الفجر وقالوا نادوا فخرج فقالوا حسبناك نمت، قال ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، ما كان لآل ابن مسعود أن يناموا هذه الساعة، ما يليق، إحنا هذا له بواجب ولو كذا، ما كان لآل ابن مسعود. فالشاهد يعني أن ابن المسيب سعيد المسيب يذكرون أنه ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وفي المسجد تبكير إلى الصلوات. فالشاهد يعني أن طالب علم يعنى بهذه الأشياء. يعني بعض الأخوة وكلنا ذلك، يعني الشخص قد نتهاون بهذه الأشياء. أهم شيء الإنسان يحفظ ويحقق ويشتغل ما أدري به، شيء طيب هذا، لكن هذا يرجى لغيره، يرجى للتطبيق من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. الإيمان قول وعمل، لازم العمل هذا سواء كان واجبا أو مستحب فيكون إنسان هداية. ولهذا بعض الإخوة ما شاء الله مبارك، مبارك في بيته وفي أهله وفي قريته وفي مجتمعه، تجد الناس يحبونه، صاحب ما شاء الله ابتسامة وصاحب خلق وقليل منافسة للناس في دنياها، فتراه يؤثر. قد يعترض عليه أبوه أو أمه في أول استقامته، ثم سرعان ما يكون هو شيخهم بعد ذلك لخلقه الطيب وصبره عليهم، يكون هو الشيخ لهم، ويأتي بعد ذلك بجميع إخوانه. بعدما كان هذا شارد وكان هذا كذا، يأتي الأخ هذا اليوم جاء معه الدرس وأخوه الثاني جاء معه الدرس، إذا ركب مع واحد في المواصلة مباشرة يكون خير داع إلى المنهج الصحيح وإلى السنة بخلق الطيب وكلامه مع هؤلاء وإنزال الناس منازلها وكذا. يعني في ناس بركة حقيقة وفي ناس حمل، حمل مجرد المكان الذي يحل فيه مباشرة، نزل اعتكافا من أول يوم، أخ فلان ده يا أخي عمل مشكلة مع أخ فلان، أخ فلان هذا كذا، الأخ فلان معروف إن وجدت مشكلة في صف الأول منه، ونجدت مشكلة عند النوم منه، ونجدت مشكلة عند الطعام منه، حمل. لكن ما شاء الله بعض الناس ما تشعر به ولا كأنه موجود إلا في الخير، معاونة مساعدة بذل. فلهذا هذا أمر ينبغي يا إخواني نحرص عليه، لا تكن حملا على إخوانك، لكن كن سفيرا، سفيرا حسنا لهذا المنهج وتلك السنة. فإن الناس إنما يثبت السنة في قلوبهم ويشرح صدورهم لها سفارتك وتعاملك الحسن. كنت ساكن عند واحد وكذا، وإن كنت معاملا مسافرا معه، إن كنت عاملا عنده، خلي يقول ما شاء الله تبارك الله، يا الله أنت ما شاء الله، والله ما جاءني أفضل منك. إن عملت عنده صادق أمين حريص على العمل، هذا يا إخواني انطباع الناس، ما يسمعون البخاري ولا مسلم، الناس العوام جمهور الناس لا عرى، لا يعرفوا لا أصول فقه ولا مصطلح ولا لغة ولا بخاري ولا مسند عبد بن حميد ولا شافعي. أنت تعيش أنت هذه الأجواء ثم تنقل لهم بإيه معاني هذه الكتب. هو ما عنده، هو عنده تكون أمين رجل مواظب على عملك، تمام أنت كده 100%، أنت البخاري وأنت مسلم وأنت ابن تيمية وأنت ابن القيم وأنت كل حاجة ما شاء الله تبارك الله، رجل طيب. بعض الناس يسكن عنده، بعض إخوانكم يأتي يقول يا شيخ هذا الرجل خلوق ما شاء الله، هذا الرجل من أحسن الناس، هذا الرجل مثل ولدي، هذا الرجل كذا وكذا. ليه؟ تعامل طيب معه ومراعاة له في كذا وكذا. وبعض الناس قد يكون على خلاف هذا، يعني أنا بتكلم بالعموم، يعني مو الحمد لله إخوة عندنا بفضل من الله سبحانه وتعالى جزاكم الله خير، يعني الحمد لله إخواننا احسبهم على خير. لكن نتكلم بصفة عامة، يعني بصفة عامة ان الانسان لا يكون حملا انما يكون صاحب علم وتطبيق لهذه الشريعة المباركة. فالشاهد المؤمن حساس ولا يؤذي الآخرين بأي لون من ألوان الإيذاء، وإنما يكون سهلا رفيقا. وما كان الرفق في شيء إلا زانة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، ولا نزع الرفق من شيء إلا شانة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وظل النافع، أي يحرم أن يبول أو يتغوط في ظل النافع، وليس كل ظل يحرم فيه ذلك، بل الظل الذي يستظل به الناس، فلو بال أو تغوط في مكان لا يجلس فيه فلا يقال بالتحريم.
نعم.
والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: أو في ظلهم، يعني الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك،
إضافة الظل لهم يعني من جهة الانتفاع وليس مطلق الظل. فقد يكون هناك جدار مهجور وتتبول أنت متخذا إياه سترا في ظله، نعم، فلا إشكال. إنما في ظلهم يعني الظل الذي ينتفعون به. نعم.
وقال بعض أهل العلم: مثله مشمس الناس في أيام الشتاء، يعني الذي يجلسون فيه للتدفئة، وهذا قياس صحيح جلي.
نعم صحيح، يعني إذا كان النبي نهى عن البول في أو التغوط أو الأذى في الظل لأنه مكان في ظل الناس لأنهم يستظلون به، فيقاس على ذلك الشمس أيضا. في الشتاء الناس يريدون التدفئة فأتون إلى مكان يكون مشمس طيب فاجلسون فيه، فلا تأتي أنت إلى هذا المكان أيضا وتحدث فيه الأذى، فالعلة واحدة. نعم.
وقال بعض أهل العلم: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو فعل محرم جاز أن يفرقهم ولو بالبول أو الغائط.
نعم.
وفي هذا نظر لعموم الحديث، ولأن لا فائدة من ذلك، لأنهم إذا علموا أنه تغوط أو بال في أماكن جلوسهم فإنهم يزيدون شرا وربما يتقاتلون معه. والطريق السليم أن يأتي إليهم وينصحهم. قال المصنف رحمه الله: وتحت شجرة عليها ثمر. قوله وتحت شجرة عليها ثمر، يعني يحرم البول والتغوط تحت شجرة عليها ثمرة. وأفادنا رحمه الله تعالى بقوله تحت أنه لا بد أن يكون قريبا منها وليس بعيدا. وقوله ثمرة، أطلق المؤلف رحمه الله الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة محترمة. والمقصودة هي التي يقصدها الناس ولو كانت غير مطعومة، فلا يجوز التبول تحتها أو التغوط، لأنه ربما تسقط فتتلوث بالنجاسة. ولأن من قصد الشجرة ليصعد عليها فلا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث بها. والمحترمة كثمرة النخل، ولو كانت في مكان لا يقصده أحد فلا يبول ولا يتغوط تحتها ما دامت مثمرة، لأن التمر طعام محترم، وكذلك غيرها من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة لكونها طعاما، فإنه لا يجوز التبول والتغوط تحتها. وهناك أشياء لا يجوز البول فيها ولا التغوط غير ما ذكره المؤلف كالمساجد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. وكذلك المدارس، فكل مجتمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي لا يجوز للإنسان أن يتبول فيها أو يتغوط. والعلة القياس على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الطرقات وظل الناس. وكذلك الأذية التي تحصل للمسلمين في أي عمل كان قوليا أو فعليا، لعموم قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وأما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، أما البول فجائز لأنه يذهب، مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة. قال المصنف رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار. قوله ويستجمر ثم يستنجي بالماء، الاستجمار يكون بحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء يكون بالماء، وقوله يستجمر ثم يستنجي هذا هو الأفضل وليس على سبيل الوجوب، ولهذا قال ويجزئه الاستجمار.
يعني لو اقتصر على الاستجمار فقط وهو إزالة الخارج بحجر أو ما ينوب المنابة من مناديل من قماش من كذا، لو اقتصر على هذا أجزاءه، حتى ولو بقي رائحة، فإن الشارع قد أمر بهذا ولم يأمر بشيء فوقه، فدل هذا على إجزائه. لكن لو أنه استنجى بعد ذلك، أي غسل بالماء بعد ذلك، فيكون قد أزال الأذى بالحجارة وأزال الرائحة بالماء، فإن هذا أفضل، لكن لم ترد به سنة، يعني لم ترد به سنة تأمر بهذا، لكن هذا أفضل من جهة معنى السنة، فإن ما يزيل الرائحة والأذى أكمل مما يزيل الأذى دون الرائحة. ولهذا العلماء قالوا الأفضل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا أفضل. الاستجمار حيث لا يباشر الأذى بيده، والاستنجاء بالماء حيث يقطع الرائحة، لكن هذا كأمر عام يستنبط من الأدلة، أما أنه ورد به نص خاص فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نص خاص في ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى والإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات: الأولى أن يستنجي بالماء وحده وهو جائز على الراجح، وإن وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف حيث أنكر الاستنجاء وقال كيف ألوث يدي بهذه الأناتان والقذورات، والصحيح الجواز، وقد انعقد الإجماع بعد ذلك على الجواز. ودليل ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. وأما التعليل فلأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة به عن رجلك فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك.
فإذا كان سيقتصر فالاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأن الاقتصار على الماء كما قلنا يذهب الأذى والرائحة، هذا أفضل وأكمل. نعم.
الثانية أن يستنجي بالأحجار وحدها، والاستنجاء بالأحجار مجزئ، دل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله فحديث سلمان رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وأما فعله فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتيه بثلاثة أحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، وفي رواية ائتيني بغيرها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه جمع للنبي صلى الله عليه وسلم أحجارا وأتى بها بثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، فدل على جواز الاستجمار. وهذا مما يدلل لقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل.
نعم، هو الأصل في النجاسات الإزالة، فإذا زالت بأي مزيل كان طهر المحل.
وهذا أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من قال لا يزيل النجس إلا الماء الطهور. الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلمه.
هذا لو أن الإنسان أزال نجاسة بمائع غير الماء أجزأه ذلك، هذا الصحيح من كلام أهل العلم. فلو جاء الإنسان بأي مائع، مثلا أي مائع آخر غير الماء فأزال به النجاسة صح ذلك. ولو زالت النجاسة بالاستحالة، لو استحالت إلى شيء آخر أو كذا، فإنها أيضا تعتبر. ولو نزل ماء عليها فزالت فإن ذلك يعتبر، ولا يلزم أن يقوم فاعل بهذه الإزالة، فلا يلزم الفاعل فيها ولا يلزم الماء، المهم الذي يلزم في النجاسة زوال عينها، زوال عينها. ولهذا العلماء يعرفون الطهارة بأنها رفع حدث وزوال خبث، زوال خبث، يعبرون بالزوال لا بالإزالة. الإزالة قد تشعر أنه لابد من أن يكون فاعل لهذا، أما الزوال هو الذهاب، فسواء زالت بنفسها أو نزل عليها فأزلم عليها أو بفعل فاعل. ولهذا قال الفقهاء لا يشترط النية في إزالة النجاسات، إنما يشترط النية في رفع الأحداث، لأن رفع الحدث عبادة فلا بد فيها من نية، إنما الأعمال بالنيات عبادة يطلب فيها النية. أما زوال الخبث ما يلزم فيه نية، ما يلزم فيه نية. نعم. ولذا لو أزالها كافر أو أزالها أو زالت وحدها صح ذلك. نعم.
قال الثالثة أن يستنجي بالحجر ثم بالماء، وهذا لا أعلمه ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرا. قال المصنف رحمه الله ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة. قوله إن لم يعد الخارج موضع العادة اشترط المؤلف للاستجمار شروطا. الشرط الأول أشار إليه بقوله إن لم يعد الخارج موضع العادة، أي الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين. فإن تعدى موضع العادة فلا يجزئ إلا الماء، وليس هناك دليل على هذا الشرط، بل تعليل، وهو أن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول أو الغائط خرج عن نظائره، فيجب أن يقتصر فيه على ما جرت العادة به، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بالماء. وظاهر كلام المؤلف أن الذي لم يتعد موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي لا بد فيه من الماء.
يعني كأنه استنبطوا أن هذا الاستجمار إنما ورد في موضع خاص، ورد في الاستجمار الموضع الخاص وهو قطع هذا الأذى أو إزالة هذا الأذى في هذا الخارج بالأحجار، ولم يرد في غير من البدن. فلو نجاسة على البدن قال لابد فيها من الماء ولا يجزي استجمار. إذا الاستجمار استعمال الحجارة في إزالة الخارج من هذا المحل. فقالوا إذا قلتم الحجارة تجزئ في غير من البدن قلنا ما الدليل؟ فإن قلنا قياس قالوا ما يقاس، هذه أمور توقفية. نعم.
وقال بعض أصحاب أحمد رحمه الله تعالى إذا تعدى موضع الحاجة لم يجز في الجميع إلا الماء، لأنه لما لم يتم الشرط فسد الكل. ولو قال قائل إنما يتعدى موضع العادة بكثير مثل أن ينتشر على فخذه من البول فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، لأنه ليس محل الخارج ولا قريبا منه، وأما ما كان قريبا منه فإنه يتسامح فيه، فلعله لا يعارض كلام الفقهاء رحمهم الله.
يعني ما هو بلازم، هو مقصود الفقهاء يعني يتعدى موضع الخارج عادة، يعني ما هو بلازم فقط الموضع، يعني إذا كان شيء قريب منه وحول مما جرت به عادة أو كذا لا بأس. لكن إذا كانت النجاسة على بدن، وقعت النجاسة على بدن، فهل الأحجار تجزئ في هذا؟ نقول الحجارة ماذا تصنع في الفخذ أو البطن أو اليد أو كذا، فهذا يلزم له الماء. لكن إذا لم يجد ماء وأزالها بأي شيء بتراب أو كذا أجزأه ذلك، إذا لم يجد الماء. أما مع وجود الماء فلا بد من ذلك، أو مائع آخر، يعني الماء أو مائع آخر، المهم يلزم فيه المائع ولا يجزئ فيه الأحجار، هذا إذا كان على يد أو فخذ أو قدم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها، الأحجار جمع حجر، ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك كالخشب. قوله أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا، والفرق أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره، يعني طرأت عليه النجاسة، وهذا هو الشرط الثاني. والدليل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وقال هذا ركس، والركس النجس.
فلو كان يصح الاستجمار بها لاستجمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك، ألقى الروثة وقال ذي ركس، وفي رواية قال ابغني ثالثة أو ائتني بغيرها. فلو كانت تجزي لاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم، فالنجس لا يستعمل ولا المتنجس. نعم.
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال إنهما لا يطهران، فدل على أن المستنجى به لابد أن يكون طاهرا. ومن التعليل أن النجس خبيث فكيف يكون مطهرا. قال رحمه الله تعالى: قوله منقيا يعني يحصل به الإنقاء، فإن كان غير ممكن لم يجزئ، وهذا هو الشرط الثالث، لأن المقصود بالاستجمار الإنقاء، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بأقل من 3 أحجار، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يعذب في قبره: إنه لا يستنزه من بوله، يستنزه من بوله، أو لا يستتر، أو لا يستبرئ من البول، 3 روايات. والذي لا ينقي إما لا ينقي لملاسته كأن يكون أملسا جدا، أو لرطوبته كحجر رطب أو مدر رطب، أو كان المحل قد نشف، لأن الحجر قد يكون صالحا للإنقاء لكن المحل غير صالح، قال رحمه الله تعالى: قوله غير عظم وروث، هذا شرط عدمي، وهو الشرط الرابع، لأن كلمة غير تدل على النفي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه وسلمان ورويفع وغيرهم رضي الله عنهم. والتعليل أنه إن كان العظم عظم مذكات، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، ولا يجوز تنجيسه على الجن، وإن كان عظم ميتة فهو نجس فلا يكون مطهرا.
يعني العظم إما أن يكون عظم ميتة وحينئذ يكون نجسا ولا يصح الاستجمار بهذا النجس، وإما أن يكون عظم مذكة فيكون طعام إخواننا من الجن فلا ينبغي أن نفسده عليه. كيف طعام يأكلون العظم؟ يعني لا، يعود أوفر ما يكون لحما. الله أكبر. نعم.
قال: والروث نستدل له بما استدلنا به للعظم، وأما العلة فإن كان طاهرا فهو علف بهائم الجن، وإن كان نجسا لم يصلح أن يكون مطهرا.
نعم، اللي هو الروث، إن كان نجسا كروث الحمار وكذا وما لا يؤكل لحمه فهو نجس، وإن لم يكن نجسا كان يكون روث مأكول اللحم، فإن روث مأكول اللحم طاهر، فإن كان روث مأكول اللحم فإنه لا يصح حتى لا تفسده على الجن أيضا في استعمالهم إياه علفا لدوابهم. وكيف يكون علفا لدوابهم؟ والله تعالى أعلم أنه يكون كالعظم، يعني يعود علفا صالحا أيضا كما لو كان قبل استعمال البهائم له، والله أعلم. نعم، كما يعود العظم أوفر من لحما فيعود هذا الروث والبعرة والأشياء هذه تعود أوفر أيضا ما كانت غذاء لهذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وطعام يعني طعام بني آدم وطعام بهائمهم، فلا يصح الاستنجاء بهما. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بالعظم والروث لأنهما طعام الجن ودوابهم، والإنس أفضل، فيكون النهي عن الاستجمار بطعامهم وطعام بهائمهم من باب أولى.
نعم، يعني نهي عن إفساد طعام الجن وإفساد طعام دوابهم، فمن باب أولى إفساد طعام الأدمي لا يجوز، فلا يجوز أن تستعمل شيئا هو من الطعام في الاستجمار. نعم،
كما أن فيه محظورا آخر وهو
ولا طعام البهائم،
كما أن فيه محظورا آخر وهو الكفر بالنعمة، لأن الله تعالى خلقها للأكل ولم يخلقها لأجل أن تمتهن هذا الامتهان. فكل طعام لبني آدم أو بهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به، وظاهر كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام ككسرة الخبز.
نعم،
ككسرة الخبز.
نعم صحيح، ولو كان فضلة طعام ما يجوز. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله ومحترم، المحترم ما له حرمة، أي تعظيم،
أي غير محترم، يعني أي أنك لا تستجمر بمحترم. نعم.
المحترم ما له حرمة أي تعظيم في الشرع، مثل كتب العلم الشرعي، والدليل قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقوله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه.
فلا تأتي بكتاب من كتب أهل العلم وتنزع ورقتين وتستجمر بهما. نعم.
والتقوى واجبة، فمن أجل ذلك لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم. قوله رحمه الله تعالى: قوله ومتصل بحيوان، يعني المتصل بالحيوان لا يجوز الاستجمار به، لأن للحيوان حرمة، مثل أن يستجمر بذيل بقرة أو أذن سخلة. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به، فكيف بالاستجمار بها نفسها؟ فإن قيل يلزم على هذا التعليل أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة، فالجواب أن هذا قد قال به بعض السلف، وقال إن الاستنجاء بالماء من غير أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ، لأنك تلوث يدك بالنجاسة، وهذا قول ضعيف جدا. وترده السنة الصحيحة الصريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على الاستنجاء
كما مر معنا في حديث أنس. نعم.
أما مباشرة اليد النجاسة فإن هذه المباشرة ليس للتلوث بالخبث، بل لإزالته والتخلص منه. ومباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. ألا ترى أنه إذا كان الإنسان محرما ووضع عليه شخص طيبا، فإن استدامة هذا الطيب حرام، ويجب عليه أن يزيله، ولا شيء عليه بمباشرته إياه لإزالته. ومثله أيضا لو أن رجلا غصب،
بل هنا إيه؟ مباشرة الممنوع للتخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة، لأن زوال الممنوع هذا لا يحصل إلا بمباشرته. يبقى أنت الآن لا تباشره انتفاعا وكذا وتعاملا، إنما تباشره إزالة. فمباشرة الممنوع التخلص منه ليست محظورة بل مطلوبة. نعم.
ومثله أيضا لو أن رجلا غصب أرضا وأخذ يذهب ويجيء عليها، ثم تذكر العذاب وتاب إلى الله توبة نصوحة، ومن شروط التوبة الإقلاع عن المعصية فورا، فإن مروره على هذه الأرض إلى أن يخرج لا إثم فيه، لأنه للتخلص من الحرام، فمباشرة الشيء الممنوع للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويشترط ثلاث مسحات موقية فأكثر، ولو بحجر.
لو دعت امرأة رجلا ويدات منصب من جمال وأمسكت به ليقع بها، هنا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دفعها ولنخلص نفسه. يأتي واحد يقول: لا يجوز لك أن تمس امرأة أجنبية، فما مسها يتشهى، إنما مس ليدفع، وكما لو صارت عليه لتقتله وغير ذلك. فمثل هذه الأشياء يتسامح فيها، فهي من باب التخلص. نعم.
قال المصنف رحمه الله: ويشترط ثلاث مسحات موقية فأكثر، ولو بحجر ذي شعب. قال رحمه الله تعالى: قوله ويشترط ثلاث مسحات، هذا هو الشرط الخامس من شروط الاستجمار، وهو أن يمسح محل الخارج ثلاث مرات. والدليل على ذلك حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. والعلة في أمره صلى الله عليه وسلم بثلاثة أحجار لأجل ألا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد، لأنه إذا فعل ذلك لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة.
لا شك أما تمسح بحجر الأولى ثم بنفس الحجر الثانية ثم بنفس الحجر الثالثة زاد التلوث. نعم. إنما أنت تحتاج إلى تكرار ينظف. نعم.
قال: قوله موقية، هذا هو الشرط السادس، والإلقاء هو أن يرجع.
بعض العلماء يقول: لو أن الحجر لو ثلاثة رؤوس يجزئ في ذلك، لكن كثير من أهل العلم منع من ذلك، فالنبي قال ثلاثة أحجار، وما أخذ حجرا واستنجى بطرف من هنا وبطرف من هنا. نعم. وهذا الأحوط في هذا الباب. خذ 3 أحجار مختلفة. نعم.
قال والإلقاء هو أن يرجع الحجر يابسا غير مبلول أو يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قال قوله فأثر يعني أن يمسح 3 مسحات، فإن لم تلقي 3 زاد عليها. وقال بعض العلماء إذا ألقى بدون ثلاث كفى، لأن الحكم يدور مع علته. وهذا القول يرد بأنه صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، وإذا يعني نهى
لو زال بأقل من 3 أحجار لابد هذا تعبدي. نعم.
وإذا نهى عن ذلك فإنه يجب ألا نقع فيما نهى عنه. وأيضا الغالب أنه لا إنقاء بأقل من 3 أحجار، ولأن الثلاثة كمية رتب عليها الشارع كثيرا من الأحكام.
نعم. وفي هذا فائدة ذكرها أيضا ابن القيم في الإعلام إعلام الموقعين وكذا، ينبغي أن الإنسان يفتي ويتكلم بألفاظ النصوص، ولا ينبغي أن يرد لفظ النص. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فلو سئلت هل يجوز الاستنجاء بأقل من 3 أحجار، فإن قلت يجوز ذلك فقد خالفت لفظ النص لا يحل ذلك. فإذا ذكر لك النص فلا تعارضه بخلافه، بل من جهة اللفظ لا تعارض، فلا أقل من 3 أحجار فتقول أنت يجوز أقل من 3 أحجار. من هنا كان إنكار عبد الله بن عمر على ولده هذه الصيغة. قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، قال والله لا يمنعون. ما هكذا ينبغي. حتى لو لك أنت وجه يعني تريد أن تقول إن النساء اليوم كذا وكذا وكذا، فلا ينبغي أن تخالف هذا بذاك، لكن تقول لأبيك يا أبتي ما الحكم الآن عند النساء ترخص وعند النساء تبرج وعند النساء تجاوز، فهل مع هذا التجاوز للرجل أن يمنع؟ لكن ما تسمع أنت اللفظ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم تقول والله لن يمنعون. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستنجى بأقل من 3 أحجار فتقول يجوز بأقل من 3 أحجار، لا تستنجي بعظم وغصة تقول نستنجي بعظم أو روض. وهذا ملحظ مهم جدا، إذا استدللت في فتواك فاستدل بألفاظ النصوص، ألفاظ النصوص، وإذا ذكر لك لفظ النص فلا تعارض اللفظ بخلافه. ما هكذا الأدب مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لك وجه ابتعد عن معارضة اللفظ بكذا، قل مثلا هذا منسوخ هذا كذا. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لا عدوى ولا طيرة، تقول بل عدوى وطيرة، هذا ما ليس من الأدب. النبي يقول لا عدوى وتقول بل عدوى، ثم تقول والأمر في تفصيل. وأقصد بعدوى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم، فذا يحمل على أن، لكن لا عدوى محمول على كذا. حتى لو شرحت ما ينبغي أن يكون هذا الأدب مع كلامنا. النبي يقول لا عدوى أن تقول بل عدوى، لكن اشرح ما معنى لا عدوى، ثم تستدل بما ترى أن العدوى مؤثر لك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن إذا قيل لك قال النبي لا عدوى فلا تقل عدوى. نعم. لا الزيادة ما في مشكلة، المهم ما يقل. نعم.
قال قوله ولو بحجر ذي شعب، لو إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال لابد من 3 أحجار مقتصرا في ذلك على الظاهر من الحديث، ولا شك أن هذا أكمل في الطهارة، إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد جوانبه شيء من المسحة الأولى وهو لا يعلم به، لكن من نظر إلى المعنى قال إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن شعبه متداخلة، بحيث إذا مسحنا بشعبة اتصل التلويث بالشعبة الأخرى، وهذا هو الراجح في ذلك، لأن العلة معلومة. فإذا كان الحجر ذا شعب واستجمر بكل جهة منه صح. وقال بعض العلماء إن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترط ثلاثة أحجار لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى وآخر لليسرى وآخر لحلقة الدبر.
نقول الراجح ما وردت به السنة ثلاثة أحجار، والنبي أعلم صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن قطعه على وتر، ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. قوله، قال رحمه الله تعالى: قوله ويسن قطعه على وتر يعني قطع الاستجمار، والمراد عدده، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بست زاد سابعة، وهكذا. والدليل ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر، واللام للأمر. فإن قال قائل: الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار، فالجواب: نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر للوجوب لحديث سلمان وقد سبق، وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله
عليه وسلم. الوتر يطلق على الواحدة؟ نقول: نعم يطلق على الواحدة، لكن النص الآخر بأقل من ثلاثة أحجار يدل على أن أقل الوتر في الاستجمار هو الثلاث وليس الواحد. نعم.
قال: وإن أريد ما زاد على الثلاث فالأمر للاستحباب بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. فبين النبي صلى الله عليه وسلم
فوق الثلاث. لو قال قائل: الوتر ليس بواجب، لأن النبي قال: من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج، نقول: لابد من جمع الأدلة، فإن الدليل الآخر حديث سلمان ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فدل هذا على أن هذا لابد منه. أما ما زاد عن ذلك من الوتر فإنه يكون من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب. نعم.
قال: فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا على سبيل الاستحباب. قال: قوله ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح، هذا بيان حكم الاستنجاء وما يجب له الاستنجاء، فقال: ويجب. وهل المراد هنا تطهير المحل بالماء أو بما هو أعم من ذلك؟ قال: الجواب أنه عام، يعني أن تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب. والدليل أمره صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يغسل ذكره لخروج المذي، والمذي نجس. وأيضا حديث سلمان: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. وقوله لكل خارج أي من السبيلين، ويستثنى من ذلك الريح لأنها لا تحدث أثرا فهي هواء فقط، وإذا لم تحدث أثرا في المحل فلا يجب أن يغسل، لأن غسله حينئذ نوع من العبث، وسواء كان لها صوت أم لا فهي طاهرة وإن كانت رائحتها خبيثة. وقال بعض العلماء: إن الريح نجسة فيجب غسل المحل منها، والصحيح أنها طاهرة لأنها ليس لها جرم. ويترتب على هذا أنه لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا هي نجسة وجب غسل ما لاقته، وإن قلنا طاهرة لم يجب. ولا نقول يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة فساء فهل تصح صلاته، لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا الأولى تركه، لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة. ويستثنى من ذلك أيضا المني، وهو خارج من السبيل فهو داخل.
لو حمل قربة فساء فلتصح صلاته، يقول الشيخ عثمان: يعني لا ينبغي تصوير هذا، لأن هذا يصعب، كيف يعني يحمل قربة فساء؟ شيخنا الأطرم يقول: وكان العلماء رحمهم الله تعالى لهم نظر، حتى ولو لم تكن المسألة موجودة أو كان صعبة الوجود، لكن حتى كانوا إذا نظروا في مثل هذا فلم ينظرون تنظيرا بعيدا، فقد يحتاج الواقع إليه يوما ما. فيقول شيخنا رحمه الله: وهذا الآن صارت صورته واقعة الآن، وهي مسألة الأسطرة والأكياس هذه التي قد يكون فيها هذا، فقد تخرج ريح من الجنب وريح من الدبر وريح من كذا، هكذا دائم. فصار الآن الرجل يحمل فساء. أيضا مثلوا مثلا في الصلاة، قال: ولو على متن الهواء، فقاء القدامى. قال: والآن تحقق صار الإنسان يصلي أنا على متن الهواء في الطائرات. فيقول الفقهاء لما كانت يعني عقوله مستقيمة حتى لو ذكروا تنظيرا شيئا مثلا من أشياء من باب التنظير وهو غير موجود عندهم، لكن هذا لا يبعد أن يحصل يوما ما، لأنه تنظير مستقيم وإن لم يكن له صور. فصار الرجل يحمل فساء الآن، وصار الرجل يصلي على متن الهواء. من كان يصدق أنه يصلي في الهواء على عهد الصحابة وعلى عهد كذا يصلي في الهواء إلا أن أنت تصلي في الهواء؟ نعم.
قوله ويستثنى من ذلك أيضا المني وهو خارج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله لكل خارج، لكنه طاهر والطاهر لا يجب الاستنجاء له. ويستثنى أيضا غير الملوث ليبوسته، فإذا خرج شيء لا يلوث ليبوسته فلا يستنجى له، لأن المقصود من الاستنجاء الطهارة، وهنا لا حاجة إلى ذلك. فإن خرج شيء نادر كالحصاة فهل يجب له الاستنجاء؟ الجواب: إن لوثت وجب الاستنجاء لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإذا لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة إليه. قال: قوله ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم، يعني يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستنجاء أو الاستجمار. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقدم الاستجمار على الوضوء. ولكن هل مجرد الفعل يدل على الوجوب؟ الراجح عند أهل العلم أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانا لمجمل من القول يدل على الوجوب بناء على النص المبين. أما مجرد الفعل فالصحيح أنه دال على الاستحباب، ولكن فقهاء الحنابلة استدلوا على الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه يغسل ذكره ويتوضأ. قالوا: قدم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قدم فهو أسبق. ويدل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. ولكن هذه الرواية في مسلم يعارضها رواية البخاري ومسلم، حيث قال: توضأ وانضح فرجك، فظاهرهما التعارض، لأن إحدى الروايتين قدمت ما أخرته الأخرى.
والجمع إحنا ما في تعارض، فالوون مطلق الجمع، فلا تعارض الرواية الأخرى. اصفت ذكرك وتوضأ وانضح فرجك، ما في تعارض، إن المراد هو الجمع ومطلق الجمع. والصحيح هو تقديم غسل الذكر ثم الوضوء بعد ذلك. نعم.
قال: والجمع بينهما أن يقال إن الواو لا تستلزم الترتيب، فأما رواية النسائي يغسل ذكره ثم ليتوضأ، وهذه صريحة في الترتيب، فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى
يستدل البعض دائما أو يكثر استدلال البعض، وإن كان هذا وجد في بعض كتب أهل العلم، هو استحباب تقديم الفاكهة على اللحم والأكل، ويستدل بقوله تعالى: ولحم طير مما يشتهون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، فقال قدم الفاكهة على اللحم. إنما هذا ذكر أنواع، والجمع بين هذه الأنواع وأنها تحصل في الجنة، ليس تقديم للأكل. ولو قال حتى بعض الأطباء أو بعض الناس بأن تقديم الفاكهة والأشياء التي تكون أولى في الطعام، لكن لا يدل عليها الدليل هذا، فإن الواو لمطلق الجمع. ثم ينظر بقى الأدلة الأخرى، هل الجمع هنا مرتب؟ ورد في أدلة أخرى مرتب ولا لا؟ إن كان مرتبا عملنا به. نعم.
فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنها منقطعة،
وهذا الذي يقصد العلماء بأنه قد يكون هناك ترتيب زمني وهناك ترتيب ذكري. ترتيب زمني وترتيب ذكري. ترتيب زمني يبقى هذا الأول ثم بعده ثم بعده وكذا. ترتيب ذكري أي أن المراد هو جمع هذا. قال سبحانه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب. طب الله أتى موسى الكتاب بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا قبل؟ نعم، يبقى هذا ترتيب ذكر فقط. نعم.
فقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها. ولهذا كان عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في هذه المسألة
يعني ثم ليتوضا ثم هنا للترتيب، فهنا التقديم صح، هنا بقى يبقى الواو لا هذه ثم، لكن هذا لو صحت الرواية. نعم. وقد ذكر الحافظ أنها منقطعة. نعم.
والانقطاع يضعف الحديث فلا يحتج بها. ولهذا كان عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان: الأولى أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، الثانية أنه لا يصح، وهي المذهب. والرواية الأولى اختارها الموفق وابن أخيه شارح المقنع والمجد. وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة فإننا نأمره أولا بالاستنجاء ثم بالوضوء، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا نسي أو كان جاهلا فإنه لا يجسر الإنسان على إبطال صلاته أو أمره بإعادة الوضوء والصلاة.
نعم، هذا إذا احتاج الإنسان الاستنجاء، لكن ليس الاستنجاء داخلا في صفة الوضوء، بمعنى احتجت أو لم تحتج فإنه لابد من الدخول إلى الخلاء وغسل المحل. لا، هذا ما يحتاج، فليس داخلا في صفة الوضوء. لكن إذا احتاج الإنسان الاستنجاء، إذا احتاج أن يقضي حاجته ويستنجي فيدخل الخلاء، وإلا إذا ما احتاج فلا داعي لذلك. نعم، هذا ما يتعلق بالاستنجاء وأداب قضاء الحاجة. نقف عند باب السواك وسنن الوضوء. نعم. نعم. المائع، مائع غير الماء. نعم. نعم. اشتراط المائع. اشتراط المائع، لأن الله عز وجل جعل الماء مطهرا. لكن هذا الماء المطهر ينظر إن كانت الطهارة للأحداث فلا يجزئ غيره، إن كانت لغير الأحداث فالمطلوب زوال العين، وزوال العين سواء بهذا المائع الذي هو الماء أو بغير حصل. وإيه فيها بقى التفصيل، زوالها في غير الماء فيها، زوالها بغير ماء فيها التفصيل. إن كانت في المحل الذي هو محل خروج الأذى اللي هو البول والغائط، فقد دل الدليل على إجزاء غير الماء كالاستجمام. أما إذا كان في غير ذلك فلا بد من الماء أو ماء، بدليل أن نجاسة هذه الغائط لو وقع على ثياب فأذهبت هذا الغائط بحجارة أو بتراب أو بغير ذلك، هل يجزئ ذلك؟ الجواب لا. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من أصاب ثيابها دم أو كذا أن تحتها ثم تقرص بالماء ثم كذا ثم كذا إلى آخره، فدلها على الماء. ولأن الغسل ما أصاب البدن سواء كان من بول أو غائط فلا بد فيه من الماء. فإذا أصاب البول الثوب ثم نشف الثوب، هل نقول زال هنا النجاسة أي جرمها وعينها، أم لابد من غسله بالماء؟ لابد من غسله بالماء. طب التراب ما يكتب لو وقع وكان مبللا، البول كان مبللا يعني بول حال كونه رطبا أقصد، فهل يجزئ التراب أو الحجارة؟ ما يجزئ التراب الحجارة. لابد من ماء. فدل هذا على أن المسألة في زوال العين هذه فيها التفصيل، إن كانت في هذا المحل فيزول العين، إن كانت في على الأرض وزالت هذه فلا يلزم صب الماء، إن كانت ممكن أن تزال يعني تحمل وكذا، إن كانت على شيء يمكن لورد الدليل بأنه يجزئ فيه المسح كالسكين الذي يكون عليه مثلا دم إذا مسح، يبقى على حسب ما ورد في الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دم الحيض قال تقرصه ثم تحطه ثم كذا وكذا وكذا. في البول أيضا لابد من غسله بالماء ولو كان رصبا. أما المني مثلا لا، ما يلزم لأنه ليس بنجس، لهذا يقصد من باب النظافة فقط كما كانت في عائشة، أو تفركه. لكن في البول ما يأتي الفرق. قال كذلك أيضا في المذي، قال صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره، يغسل ذكره ثم ذكره، يبقى الأمر هنا فيما لا تكون العلة فيه يعني غسل الخارج وهو مثلا محل الأذى، وإنما غير الخارج لهذه الشهوة التي تحصل. طب هذا يزيله غير الماء؟ ما يزيله غير الماء. فدلت الأدلة على أن المزال هذا تارة نقول يقتصر فيه على زوال عينه، وهذا بأي شيء حتى لو استحال كالنجسة، لو استحال مثلا المياه النجسة لو استحالت بمعالجة فصارت طائرة بعد ذلك فتستعمل في الري وغير ذلك فلا بأس. وأما ما جاء الدليل به على أنه لا بد فيه من الماء، هذا الذي يصح فيه أن يقوم غير الماء مقام الماء. نعم. مسألة موضع موضع الخارج، إذا تعدى موضع الحاجة كيف؟ إذا تعدى موضع جاء وهو متصل به أجزأ الاستجمار، لأن الاستجمار ما جاء بمساحة في هذا، معلوم أن موضع الخارج هذا موضع جرت العادة بأنه قد يتلوث بجوار الشيء، فيبقى مما جرت به عادة ذلك. إنما تعدى مثلا واحد مثلا عزكم الله عنده مثلا شيء من إسهال فجاء على فخذي وجاء على كذا، هذا تعدى موضعا لم تجر عادته به. أما ذات الخارج، الخارج هذا في 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 موضع الخارج وما يكون حول مما جرت العادة بدخولي فيه. لا احنا ما نعلق المذهب، احنا ما نرجع بناء على المذهب، احنا نرجع باجتماع الأدلة. صح. ما احنا نقول، ما احنا نقول هو اشتراط الماء، هو اشتراط الماء بالأدلة الأخرى، في 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 ثوب الحائض نجاسة الدم في ثوب الحائض، ها يبقى إذن كيف زي المرأة؟ لا لا لا، يجزئ في 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 الحيض غير الماء، يعني دام الحيض يجزئ غير الماء، ما يجزئ إلا الماء. لا هنا أنت تريد أن تقول إذن يكون الماء غير الماء على الاختيار، ورد أدلة وأدلة. لا هذا ليس صحيح. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم لما بلى الرجل في المسجد بلى على الأرض، أمر بماذا؟ بحكه ولا أمر بصب الماء عليه؟ لكن ما أمر بنقل تراب ولا أمر بكذا ولا بحكه، إنما أمر بصب الماء عليه. فهنا هذا ما يطهر إلا بصب الماء عليه. كلامك صحيح فيما ايه؟ فيما يجزي فيه هذا وذاك، فيما يجزي فيه هذا وذاك. لكن هناك من النجاسات ما لا يزيل الا الماء، هناك من النجاسات ما يزيل كالبول. ها تزيل بايه يا محمد؟ يلا طبق قاعدتك في البول اخي. الان بول في ثيابك، يلا طبق قاعدتك. طب يبقى انت خالفت قاعدتك. طب البول نجس ولا ما هو بنجس؟ نجس. خلاف البدن يبقى انت رجعت الى تقسيم اخر، وهو انه اذا كان على البدن اذا كان على الثوب يبقى رجعت تقسيم اخر. طيب ما نخليها نقول الضابط الاعم هو ايه؟ ما ورد فيه لزوم الماء نقول بلزوم الماء، ما لم يرد فيه لزوم الماء وكذا وورد الدليل بانه المطلوب هو زواله، سواء زال بحجاره سواء زال ب بماء سواء زاد بماء غير الماء أو غير ذلك فنقول به. وعليه صار عندنا أحداث وصار عندنا نجاسات، نجاسات لابد فيها من الماء، لابد فيها من الماء، نجاسات ما يلزم فيها الماء بل يكون فيها الحجارة أو ما يقوم مقام الحجارة من أوراق من مناديل من قماش من إلى آخره. وبهذا نعمل بجميع الأدلة فلا نعمم. فحينما نأتي نقول مثلا البول على الثياب نقول هذا لابد فيه من الماء ما يصلح غيره، ولا أخذ القاعدة اللي هي مرت معنى الأصل ألا وهو الأصل زوال عينه أقول لأن هذه لابد فيها من طهارة معينة, وهي طهارة الماء, غسل الثياب بالماء, غسل الثياب, وليس تنشيفة ولا حك بحجر ولا إمرار التراب عليه ولا غير ذلك, بل لابد فيه من الماء. يبقى إذا نقول فيه نجاسة لا يجزئ فيها إلا هذا الماء, لابد من ماء, وفي نجاسة يجزئ فيها الحجارة زي الاستجمار مثلا للخارج من الإنسان, يبقى هذا وذلك, يبقى نقول وبالتالي تجتمع الأدلة عندنا. نعم.